بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانطلاقا من هذا الحديث الشريف المبارك، واستعدادا لشهر رمضان، ومع المحور الثاني أو المحور الأول من محاور الاستعداد لرمضان وهو المحور العلمي، كان لابد لكل مسلم ينوي أن يصوم رمضان يجب عليه أن يتعلم فقه الصيام. ومن هنا كان هذا الدرس لشرح هذا المختصر، مختصر كتاب الجامع لفضيلة الشيخ أحمد قطيبة حفظه الله تعالى. انتهينا في الدرس الماضي، في اللقاء الماضي، من السؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال الأول اللي هو كان يدور حول تعريف الصيام، من يعرف الصيام؟ عرف الصيام لغة وشرعا. تفضل، بس وطي صوتك عشان أسمع. أنت شايف؟ علي صوتك. ده اللغة، التعريف الشرعي بقى. علي صوتك يا ابني. ايه الدليل؟ وحديث، في حديث في السنة يدل على نفس المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا، يا ابني هيسكت، هو بيجاوب. فايه؟ ماشي، معقول، تفضل. كان صلى الله عليه وسلم يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه. طيب، السؤال الثاني: ما أركان الصيام؟ السؤال الثاني: ما أركان الصيام؟ تفضل. لا ينفعش الكلام ده، اتكلم بدليل. ايوه كده. يعني صحش صوم رمضان ولا غيره إلا بإيه؟ إلا بالنية. الإمساك بقى، إيه الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ إيه ده؟ نجيب حبلين يعني؟ ما ليه؟ أول النهار يعني قبل طلوع الشمس كده؟ برضو جيت في الآخر برضو خسعت. يا راجل قول يا أستاذ. بياض النهار وسواد الليل. السؤال الثالث، افتحوا المذكرة معايا: ما حكم صوم رمضان؟ أظن كلكم تعرفوا تجاوبوا السؤال ده. طب نسمع كده، حد يجاوب من غير ما تبص المذكرة طبعا، وياخد هدية برضو. ما حكم صوم رمضان؟ اتفضل. فرض. كمل، ما فيش، انت هتتكلم الكلام سهل. ايه هي؟ تمام، يبقى صيام رمضان فرض، الدليل القرآن، وإيه كمان؟ مش هتاخد ال، اسكت يا ابني ما تغششهوش، اتق الله من غشنا فليس منه. فضل عم الشيخ. تمام، ثلاثة. هو قال القرآن وانت قلت السنة، لسه في دليل كمان يا عم اسف. ايوه كده، اجماع المسلمين. يبقى لك هدية بقى عندنا، نديك هدية صغيرة. ادي ولا خد، ادي الاخ الوار. افتح كده المذكرة معايا، صفحة كام عندك؟ اربعة، ثلاثة. قال: صوم رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، ومنكره كافر مرتد عن الإسلام. صوم رمضان فرض واجب، احنا قلنا قبل كده الواجب، طبعا معك قلمك ومعك الكراسة بتاعتك، بعض الملاحظات اليسيرة كده بندونها عشان ايه تزيد الكلام وضوح وفهما. الواجب هو ايه، او الفرض هو ايه؟ لما اقول لك الحاجة دي فرض، الحاجة دي واجب، الشيء ده محرم، الشيء ده مكروه، لازم تبقى فاهم يعني ايه، ولو كانت حتى نوتة في يسيرة كده. الواجب او الفرض هو ما طلب الشارع فعله، الواجب او الفرض هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، يعني شيء امر الشرع به على سبيل الحتم والإلزام، هو ما امر الشرع به على سبيل الحتم والإلزام، يثاب فاعله ويأثم تاركه، هو ما أمر الشرع به على سبيل الحتم والإلزام، يعني شيء أمر الله عز وجل به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والإلزام، يعني مش على سبيل التخيير. واضح كده؟ لأن لو كان على سبيل التخيير هيبقى مستحب، يبقى هينزل من الوجوب للاستحباب. يعني أنت لو غيرت كلمة على سبيل الوجوب دي الحتم والإلزام بقيت على سبيل التخيير، هتنزل درجة بدل مستحب. يبقى الواجب ما طلب الشرع فعله على سبيل الحتم والإلزام، يثاب فاعله ويأثم إيه؟ تاركه. زي إيه؟ صيام رمضان، الصلاة، الزكاة، إلى غير ذلك من الواجبات. يقول: وركن من أركان الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، ومنكره كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ نقول جنبها لماذا؟ لأنه مما انتشر علمه بين المسلمين فصار معلوما من الدين بالضرورة، لأنه مما انتشر علمه بين المسلمين فصار معلوما من الدين بالضرورة، يعني بالضرورة أي إنسان يعيش بين المسلمين يعلم أن عليهم فرضا في العام يصام، وهو إيه؟ شهر إيه؟ حتى الأجانب، حتى الكفار يعرفون أن عند المسلمين شهر يصام اسمه إيه؟ شهر رمضان. يعني لا يتصور مسلم لا يعلم أن رمضان ركن من أركان الإيه؟ الإسلام، إلا في حالة أنه يكون مسلم إيه؟ حديث الإسلام، لسه داخل الإسلام فما يعرفش، فيعذر في هذه الحال. أما من نشأ ببلاد المسلمين فلا يعذر في إنكاره للصيام أو استهزائه بالصيام ونحو ذلك، بل لو فعل ذلك يكون كافرا مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. طيب ممكن نضيف حاجة برضو جنبها كده، طيب ومن تركه غير منكر له ما حكمه؟ فلو تركه غير جاحد لوجوبه، يعني إنسان زي كتير من الناس أو بعض الناس اللي هو ممكن يجي في رمضان ما بيصومش، بس تقول له أنت بتصومش لو الصيام مش واجب، الصيام مش فرض، لك لا واجب بس من الظروف والأحوال وأنا بتعب إلى آخره، أعذار ليست بأعذار. فلو تركه تكاسلا فهو آثم، مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهو شر من الزاني والقاتل وشارب الخمر، وشر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس. واضح كده؟ ويظن به الزندقة والانحلال كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يعني تخيل إنسان زنى وشرب الخمر وسرق وقتل، ده أهون ممن ترك الصيام والعياذ بالله تعالى، لأن هذه منهيات، وأما الصيام فأمر الله عز وجل، وارتكاب النهي أخف يعني في الشرع من مخالفة الأمر، وهذا تفهم في ضوئه يعني معصية إبليس لعنه الله وخطأ آدم عليه السلام. آدم ارتكب إيه؟ نهيا، وإبليس قال يا حبيبي إبليس قال لم أكن لأسجد، خالف الأمر، فمخالفة الأمر أشد من ارتكاب الإيه؟ النهي. دليل فرضية الصيام من القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خاطبهم بالإيمان لأن المؤمن هو الذي يستجيب لأحكام الله وأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذا بدأ الآية قبل أن يبين فريضة الصيام بدأها بالإيمان. كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اختلف العلماء هل كتب على الذين من قبلنا شهر رمضان أم كان مفروضا عليهم الصيام فحسب، وعلى كل فالصيام ما خلت أمة منه، بل حتى بعض الديانات الباطلة المحرفة عندهم نوع صيام وإن لم يكن صياما موافقا للشرع، فما خلت أمة من الصيام. وذكر أنه كتب على الذين من قبلنا على سبيل التيسير على هذه الأمة، أنه ليس أمرا خاصا بهم فحسب، وإنما كتب وفرض على الأمم السابقة كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الغاية من الصيام فقال لعلكم تتقون. والإنسان الذي يريد أن يصل إلى الهدف لابد أن يعلم الهدف وأن يفهم الهدف. ما الهدف من الصيام؟ الوصول إلى التقوى. ما هي التقوى؟ لا أدري. فإذا كيف تصل إلى الهدف؟ التقوى فعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى سبحانه وتعالى، فعل الأوامر وترك النواهي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، إلى غير ذلك من التعريف الكثيرة. وينبغي عليك أن تقرأ حول هذا الموضوع لتفهم كيف تصل إلى هذا الهدف من وراء الصيام. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين حد الفريضة فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وسيأتي تفسير لبعض أجزاء الآية إن شاء الله معنا أثناء هذه المذكرة. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. فعن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس أي الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل عليك. استدل جمهور العلماء بهذه العبارة على أن الوتر ليس بواجب، وأنه لا تجب سوى الصلوات الخمس وغير ذلك من الصلوات التي وردت فيها حتى صيغة الأمر، كتحية المسجد مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قالوا هذا أمر ولكن يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب بمثل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الأعرابي أن الواجب والفرض فقط الصلوات الخمس فاستدلوا بهذا على أنه لا يجب إلا أو لا يجب سواها، وما سواها فهو نافلة كالوتر وتحية المسجد وغير ذلك. إلا أن تطوع شيئا أي فعل النوافل. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك. قبل ما نكمل نلمح في مجيء هذا الأعرابي الحرص على العلم والحرص على الفقه، بخلاف بعض الناس لا يرحل ولا ينتقل ولا يسأل، وإنما إن أتاه آت وعلمه فبها ونعمت، فإن لم يأته فلا يكلف نفسه. وهذه علامة على إرادة أو عدم إرادة الخير بهذا الإنسان، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه في الدين. أن يكون في قلبك الحرص على العلم، أن تتعلم وأن تتفقه وأن تفهم دينك، هذا دليل على إرادة الخير بك من الله سبحانه وتعالى. هذا الأعرابي ترك أهله وترك البادية وترك قومه ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله عن أركان الدين وعما فرض الله عز وجل عليه. فلما بين له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. هو ده الالتزام يا جماعة، هي دي الرجولة من المؤمنين رجال صدقوا، هي دي العهود في الأصل. بعض الناس يفهم ان العهد ان انت يبقى بينك وبين حد تاني ورقة او ونحو ذلك، ده يدخل في العهود طبعا، لكن أصل العهود وأعظم العهود ما بين العبد وبين الله، وأنت تكرر صباح مساء وأنا على إيه؟ عهدك ووعدك ما استطعت. عاهدت الله عز وجل على السمع والطاعة عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وإيه؟ وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزمك أن تسمع وتطيع. هذا الرجل يعني لعله كان صادقا فيما قال، فقال والذي بعثك بالحق يقسم، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، يعني مفيش نوافل، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني هأدي الفرائض كاملة. هتقول لي طب ده دليل إن إحنا نؤدي الفرائض فقط؟ أقول لك والله لو كنت صادقا كهذا الرجل لكفى ذلك، لأن النبي قال أفلح إن صدق، إن دي تعليق، يعني الفلاح معلق على الإيه؟ الصدق. ثم نقول هل أنت تضمن أن تؤدي الفرائض كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ ألا يضيع منك شيء من الفرائض كضياع الخشوع مثلا في الصلاة؟ ما هو قال هأدي الفرائض كلها، طب الخشوع في الصلاة إتقان وإحسان الفرائض، أنت تضمن أن تفعل ذلك؟ لا أحد يضمن ذلك، ولذلك النوافل تجبر ما كان من النقص في الإيه؟ في الفرائض. النوافل تجبر ما كان من نقص في الفرائض، وبداية التفريط في الفرائض إيه؟ تفريط في النوافل. يعني أنا أحيان كتير جدا لما أجي أقوم أصلي السنة بتاعت بعد المغرب مثلا، ألمح كده بعض الإخوة لهم قاعدين ما يصلوش السنة، حاجة تخوف. ما يعني هو الشيطان مش هيجي لك يقول لك ما تصليش، لا ده يبدأ معاك يقول لك إيه الفرائض بس، يعني مش لا السنن تقيلة ولسه هتقوم ولسه هتتوضى ولسه هتصلي، ممكن يفضل معاك سنة 2-3-5 بعد كده ينايمك عن صلاة الفجر، بعد كده صلاتين مع بعض، بعد كده ثلاثة مع بعض، بعد كده خمسة مع بعض قبل ما تنام، بعد كده انت جاي تعبان ومش هتقدر تصلي فايه راحت. يبقى خلي بالك من البوابة، خلي بالك من البداية، خلي بالك التفريط في النوافل، لأن النوافل كالسياج الواقي الحامي للإيه؟ الفرائض، خدت بالك، ويكمل بها ما كان من نقص وخلل في الفريضة. فإن صدق الإنسان في أداء الفرائض كما ينبغي فيدخل الجنة بإذن الله تعالى. وأما الإجماع اللي هو الدليل الثالث، وخلي بالك لو تلاحظ أن الشيخ حفظه الله جاب الحديث اللي هو بني الإسلام على خمس اللي هو أركان الإيه؟ الإسلام، ذكر الفرائض فقط، وبعد كده جاب الحديث اللي فيه فرائض وإيه ونوافل إلا أن تتطوع شيئا، خدت بالك. يبقى على الأقل هذه إشارة إلى أهمية التطوع مع الفريضة. أنا مش عارف تتفرجوا علي أنا بشرح لنفسي ولا إيه، واطلعوا من هنا تشرحوا إزاي في البيت، تشرحوا في المدرسة إزاي أصحابك، سجل كده اللي تقدر عليه. ليه؟ لأن الإنسان لو تكلمنا مثلا عن أركان البيت، عارفين العمدان اللي هي بتبقى أركان البيت اللي ما يقومش البيت اللي عليها. طب انت لما تيجي تتجوز ورايح تتقدم لواحدة قالوا لك عندك شقة، قول لهم عندي شقة على العمدان هدخل فيها كده، هيقولوا لك ايه؟ ادخل لوحدك. طب ليه؟ ما عنده شقة على العمدان، ليه ما تنفعش؟ ها مع انه جاب الاسس هي الاركان، اخدت بالك؟ يبقى ده نفس المعنى، عايزين نقربه يا جماعة من يعني، وان كان في فرق طبعا. فكذلك الامر بالنسبة لمن يتهاون بالنوافل والسنن ويقتصر على الفرائض، لعل هذا يكون استدراجا من الشيطان لك حتى تترك بعد ذلك الفرائض. ثم ما كان من خلل ونقص في الفرائض فكيف تكمله إذا جيء بك يوم القيامة وقال الله عز وجل للملائكة أو حاسبك على الفرائض فوجد فيها نقصا، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع؟ طب لو ما فيش تطوع وقعت في مشكلة كبيرة هتحلها ازاي؟ خدت بالك؟ لذلك انتبه لهذا الأمر، موضوع المحافظة على النوافل والحرص على النوافل، لأنها تكمل الفريضة ويكمل ما كان من نقص وخلل في الفريضة. أما الإجماع يقول أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان ولا يجب غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع، وقد يجب الصوم بنذر وكفارة ونحوه. أنا كان معايا ملخص عايز أقوله لكم بالنسبة لل تعمل لي كده في نص السطر كده في الصفحة بتاعتك، الصيام وتقسمه نوعين. جاي هنقول الصيام نوعين. الصيام نوعين ايه هما بقى؟ لا، فرض ونفل، ماشي كده؟ صوم واجب وصوم تطوع. الواجب كم نوع؟ الواجب احنا هنا الصيام نوعين، فرض ونفل، ماشي كده؟ النفل معروف كتير جدا، زي ايه؟ 2 وخميس، 13 14 15، صيام اكثر شعبان، 9 ذي الحجة، 6 من شوال، عاشوراء وتسعاء، عرفة، ده كلها ايه؟ نوافل. طب الفرض بقى، الفرض كم نوع؟ 3 ميلال 3، النذر والكفارة والفريضة. يبقى نقسم بقى الواجب 3 أقسام، والواجب طلع بقى من الواجب 3 أقسام كده. الواجب ينقسم إلى 3 أقسام. واجب للزمان، مين يقول هو إيه؟ شهر رمضان. يبقى القسم الأول واجب للزمان، وتكتب تحتيه شهر رمضان. 2 واجب لعلة. القسم الثاني واجب لعلة. علة يعني إيه؟ سبب، وهو صوم إيه؟ الكفارات والقضاء. وهو صوم الكفارات والقضاء، يعني واحد أقسم حلف يعني ثم عاد في يمينه وحنث في يمينه، عليه إيه؟ لا، إطعام 10 مساكين، أوسط ما يطعم أهله. الأول منفعش ينتقل من الإطعام للصيام إلا إذا عجز عن الإيه؟ عن الإطعام. اوعى تتساهل يقول لك إيه المشكلة يعني، ما ده أو ده. لا، مش على التخيير، لأن عجز عن الإطعام ينتقل للإيه؟ للصيام. رب يصوم كم؟ 3 أيام متتابعة ولا متفرقة؟ متتابعة إن تيسر، هو الأفضل. فإن عجز عن التتابع فرق، واضح؟ يبقى صوم واجب للزمان، قلنا رمضان. واجب لعلة، هو صوم الكفارات، دي الكفارات والقضاء اللي هو عليه أيام من إيه؟ من رمضان، كامرأة حائض مثلا أفطرت بسبب الحيض، أو رجل مسافر أفطر بسبب السفر كما سنبين. 3 يبقى ما يوجبه الإنسان على نفسه وهو صوم النذر. ما يوجبه الإنسان على نفسه وهو صوم النذر. إيه حكم النذر؟ إيه حكم النذر؟ مشروع، مشروع، يشرع للإنسان أن يقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أصوم أسبوعا، واضح؟ يبقى مشروع. ولكن النذر أقسام، نذر معلق ونذر مطلق. النذر المطلق لا مانع منه، يعني يقول الإنسان لله علي أن أصوم، عبادة من العبادات تصرف لله سبحانه وتعالى. وأما النذر المعلق فمكروه، كان يقول إن نجحت في الثانوية العامة سأصوم شهر، خدت بالك؟ يبقى هو علق الصيام على الإيه؟ هذا لا ينبغي في معاملة الله سبحانه وتعالى، هذا يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تستخرج العبادة، أخد بالك، من الشخص ده البخيل ده، كأنه بيعامل ربنا بالمؤايضة، يعني اديني وإيه؟ أخدت بالك؟ ما ينفعش، هذا لا ينبغي. لذلك النذر المعلق مكروه، ولكن يجب الوفاء به أيضا، أخدت بالك؟ وأحكام النذر مبسوطة في الكتب. احنا خلينا في الفرض بس، احنا بنتكلم الصيام نوعين، صيام واجب وصيام تطوع. في بقى اقسام تانية، الصوم المكروه والصوم المحرم، ده موضوع تاني هيجي معانا احتمال يجي بعضه ان شاء الله في اخر المذكرة. يقول: ما فضل الصيام؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هي بدأت جنبها كده تقول ايه، هذا حديث قدسي، إذا نسب الحديث إلى الله فيسمى حديث قدسي. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث بضم الفاء ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث ده هيشرح إن شاء الله بالتفصيل في الأربعاء القادم. الجنة أي الوقاية والستر، فإذا كف الإنسان نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة، قلنا لأن النار حفت بإيه؟ بالشهوات. والصيام حماية للإنسان من الإيه؟ من الشهوات وضررها. فإذا حافظ الإنسان على الصيام يحمي نفسه بذلك من الشهوات فينجيه الله عز وجل من النار ويحميه من النار ويكون ذلك ساترا له من النار. فلا يرفث، يعني فلا يرفث، قالها عندك ايه؟ المراد بالرفث الكلام الفاحش والجماع ومقدماته. يبقى خلي بالك عشان صيامك يبقى صيام مقبول، امسك عليك لسانك، لا تتكلم بما لا ينبغي من الكلام الفاحش وغيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، والفرق بين الاثنين، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. تفضل. الله ينور عليك. ودي موجودة عند بعض الشباب لما يبقى هو قاعد اصلا في وسط مجموعة من الشباب، زي ما اقول لكم بقى مصطلحاتهم بقى روشين شوية، فيحاول ايه يبين نفسه ان هو زيهم يعني، فيجيب المصطلحات بتاعته، خدت بالك، فاهم، عشان يحسسهم ان هو ايه، الرسول ما كانش كده فاحشا، يعني هو بطبعه الشخص يبقى فاحش قذارة بطبعه والعياذ بالله تعالى، متفحش بيتكلف الفحش، يعني هي مش فيه بس بايه بيجتهد انه يبقى فاحش. الرسول لم يكن كذلك، لم يكن فاحشا ولا ايه. أنت أكرمك الله عز وجل بالالتزام، أكرمك الله عز وجل بتعلم الكتاب والسنة، فمن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، فأمسك عليك لسان. ولا يصخب ولا يجهل، يعني لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح وسفيه الكلام أو وسفه الكلام ونحو ذلك. يقول الخلوف، لخلوف فم الصائم المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، وفيها ملاحظة مهمة جدا هنذكرها وإحنا بنتكلم في شرح الحديث إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الأربعاء. 2، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وجنة عندك بضم الجيم، تبالك في جنة وفي جنة وفي جنة، الجنة اللي هي الستر والوقاية، ماشي، الجنة إحنا عايزينها أصلا يرزقنا الجنة، والجنة إلى الجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجن. 3، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله، في سبيل الله لها معنيا، إما المراد بها الجهاد في سبيل الله وهو الأصل، وإذا ورد نص من القرآن والسنة فيه في سبيل الله فالأصل أنه في الجهاد، أي حديث أو أي آية يرد فيها في سبيل الله يبقى الأصل أنه يراد به الجهاد في سبيل الله. المعنى الثاني أي مخلصا لله، المعنى الثاني أنه مخلصا لله سبحانه وتعالى، يبقى في سبيل الله إما المراد بها في الجهاد في سبيل الله أو مخلصا في سبيل الله سبحانه وتعالى، مخلصا لوجه الله، مخلصا لوجه الله. الثواب بعد، شدد الإيه العين، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، خريفا يعني عاما، وهو من تسمية العام ببعض فصوله، 70 خريفا يعني 70 عاما من تسمية العام ببعض أجزائه اللي هو الخريف. وورد في حديث آخر صحيح في صحيح الجامع: بعد الله وجهه عن النار 100 عام، 100 عام. وزي ما قلنا عشان نحفز الناس في درس المبارح رمضان، هذا الحديث ليس في رمضان، ولا في رمضان، اما ده في ايه، اي صيام، يعني انت صمت النهاردة يبقى تأمل ان شاء الله وترجو من الله ان يبعدك عن النار مسيرة كام، ما تخليها 100 يا عم، انتوا ايه بخلة حتى في دي، ما قلنا في رواية صحيحة 100 عام، عايزينها 70 خليها 70. حتى اهل التفسير في تفسير قوله تعالى يوسف عليه السلام قال: يا رب السجن واحب الي ايه مما يدعونا إيه؟ قال: فلو سأل الله العافية لكان إيه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما كان صح ولا مش صح؟ فعندك رواية 70 ورواية 100، أنت عايزها 70؟ ما أنتش معاي. فلما نقول رمضان 30 يوم ومئة عام يبقى كام؟ يبقى رمضان يبعد الإنسان عن جهنم قد إيه؟ 3000 سنة. شو تخافوش تحسبه كمان؟ عندنا 100 سنة، اليوم الواحد 100 سنة، وعندنا كام يوم؟ 30 يوم. بعد الله وجهه عن النار 70 خريف. وجهه المراد سائر الجسد وليس الوجه فحسب، وجهه، المراد سائر الجسد، ولكن عبر عن الجسد بجزء منه، ولأن الوجه هو أشرف الأعضاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. خد واحدة، يبعت لك واحدة اهو. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. وانا عايزك تخلي بالك من منعته الطعام والشهوات، واللي بعض الناس لا يمتنع عن الشهوات في نهار رمضان فيخشى عليه في ذلك، لأن الصيام يقول منعته الطعام والشهوات الذي لا يمنع نفسه من شهواتها، فكيف يرجو أن يشفع له الصيام يوم القيامة؟ يرحمك الله، فشفعني فيه. وما أحوج الإنسان يوم القيامة ليس إلى شفيعين بل إلى شفيع واحد، يوم يأتي الناس يوم القيامة من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من سيموت، ويبعث كل هؤلاء وفي ساحة واحدة، ركز معي، في ساحة واحدة، وأنت في وسطهم، أنت تبع مين؟ العدد المهول ده، ده الواحد ما بيصدق لما يبقى واقف في طابور واحد في الشباك جوه يقول له تعال، مع ان هذا تعدي مش حقه مثلا يعني، بس بيحس بنوع من الايه، صح كده، خصوصيه بقى، هخلص وبتاع، طب اقعد انت على جنب وانا هخلص لك. طب بالله عليك لما تبقى دي في ساحه القيامه وبعمل بقى مش وصايه، هي اخد بالك، لانك صمت واكثرت من الصيام تدخر هذا لهذا اليوم. لذلك انا اريد منك وانت تصوم الاثنين والخميس ان تستحضر هذا الحديث، ان كانك تجهز زي الطفل الصغير لما بيحط كل يوم قرش في الحصال عشان يجي بعد سنة ولا حاجة يفتحها يفرح. هو نفس المعنى، الصندوق بتاعك بتحط فيه كل عمل خير، وما تفعله من خير فإن الله به عليم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فتخيل هذه الأيام عندما تأتي يوم القيامة في صورة إنسان أو غيره تشفع لك عند الله عز وجل، كأنها تأخذك من يدك يوم القيامة، والله أعلى وأعلم بما سيكون، وتشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. زي واحد كده خدك من وسط الجماعة، ده تابعي في الدنيا، شوف بقى الفرح بتاعك بساعتها بيبقى قد ايه، هتبقى ودي مصلحه دنيويه، فكيف بمصلحه اخرويه، كيف بالنجاه من هول الموقف، كيف اذا رايت الناس وقد وقفوا في حر الشمس وبعض الناس في ظل العرش بسبب ما قدموا من طاعات، كيف تكون حسره الانسان واقف في الشمس وهم في الظل يشربون وينعمون، نسال الله يجعلنا منهم، فيشفع له يعني بسبب انه ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، فشفعني فيه. واذا قال النبي يشفعان فسيشفع باذن الله تعالى، ولكن احفظ صيامك ليشفع لك. ويقول القران: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وعايز احط خط تحت منعته النوم بالليل دي، ونكتب جنبيه اهميه تلاوات الليل، اهميه تلاوات الليل. تلاوه القران بالليل لها طعم اخر ومذاق اخر ليس يعدل ابدا قراءه القران بالنهار مهما فعلت، لان الله قال ذلك: ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة، اي التواطؤ بين القلب واللسان على المعاني، لان الليل تقل فيه الشواغل وتقل فيه الضوضاء، فيتواطأ اللسان مع القلب فيعقل الإنسان القرآن ويفهم القرآن، بالإضافة لأن وقت الليل فيه ساعة يتنزل فيها الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. فكل هذا جعل لتلاوة الليل خاصية وميزة ليست لتلاوة النهار، بل بيّن ذلك رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم في أن من فاته حزبه من الليل فقضاه ما بين الفجر إلى الظهر كتب له، عايز حد يقول لي فين هنا الشاهد، كتب له كأنما قرأه بالليل. لا، فين هي الشاهد في الحديث؟ لا، ها، لا، ازاي جبتها من الحديث؟ صح كده، الحديث قال ايه؟ كتب له كأنما قرأه بالليل. هو قرأه امتى؟ بالنهار، بس عشان القراءة بالليل أفضل فهياخد أجر زي أجر القراءة بالليل، فهمتها؟ من فاته حزبه أو من نمى عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الظهر إلى الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. لو كان الليل والنهار واحد ما كانش بقى فيه كتب له كأنما، لكن لأن قراءة الليل أفضل وثوابها أعظم فيكتب له ما قرأه بالنهار ولكن فاته لعذر من نوم وغيره يكتب له بكرم الله عز وجل كأنما قرأه بإيه؟ بالليل. فلا بد لمن أراد صلاح قلبه أن يجعل لنفسه وردا من القرآن بالليل. وخذوا هذه قاعدة مني واستقم عليها وستجد نفسك تتغير بالكلية بإذن الله تعالى. من يشتكي من أمراض القلوب ومن يشتكي من الهموم ومن يشتكي من الغموم ومن يشتكي من سفول الهمة وسائر الأمراض، القرآن شفاء من كل الأمراض. وإن من يبحث عن شفاء قلبي وصلاح قلبي في غير القرآن لن يصل إلى شيء. القرآن كلام الله عز وجل. اجعل لنفسك وردا كل ليلة داوم عليه قبل الفجر، قبل أن تنام، عندما تستيقظ للفجر، المهم في الصلاة وغير الصلاة، ولو كان في الصلاة فأفضل، لأن الصلاة يكون الخشوع أكثر، لأنك ربما تجلس فتقوم وتذهب وتجيء وتتكلم مع أحد، أما في الصلاة فيكون الخشوع أكثر. فيشفع لك الايه؟ القرآن، بسبب أنه منعك النوم بالليل. ولذلك أنت تترك ما تحبه لما يحبه الله عز وجل فيرفعك الله عز وجل. وقد قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: لا يثبت القرآن في الصدر مثل القيام به في الليل. الناس اللي بتشتكي أن القرآن بيتفلت، عايز أثبت القرآن في صدري، قال الشنقيطي رحمه الله: لا يثبت القرآن في الصدر مثل القيام به في الليل. يعني أكتر حاجة تثبت القرآن في قلبك أن تقوم به بالليل. وأنا أتمنى والله كتاب نفسي تجيبوه، كنز سيغير علاقتك بالقرآن ويجعلك تتذوق للقرآن طعما ما تذوقته من قبل. سيعلمك كيف تتعامل مع المصحف، وقد وصيت به من قبل، ولكن حتى ربما يكون البعض ما سمع اسم هذا الكتاب. يعني أتمنى أن تقرأ هذا الكتاب قبل رمضان وانظر كيف ستقرأ القرآن في رمضان. كتاب صغير بعنوان مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، ودي أمل كل واحد وخصوصا الشباب عايز ينجح في الحياة. مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، دكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ابتغاء وجه الله أي مخلصا، لأن البعض ربما يقول لا إله إلا الله رياء والعياذ بالله، ومن رأى بأصل الدين فهو منافق. الإنسان الذي يرائي بأصل الدين هو منافق، كأن يكون قد قالها مثلا بسبب أنه أحرج من الجلوس، مثلا كان قاعدين خمسة فأربعة منهم دخلوا الإسلام عن اقتناع، وهو الإيه؟ الخامس، فقال يعني أنا كده فرح قايلها وخلاص، بس مش من إيه؟ مش من قلبه. هو بالظاهر ثبت لنا أنه إيه؟ مسلم بالظاهر، لكن في داخله يعني إن لم يظهر ذلك فهو عند الله كافر، لأنه ما قالها مخلصا وإنما قالها رياء. فإن أظهر ذلك يحكم بإيه؟ إن أظهر ذلك يحكم بكفره. إن أظهر أنه ما قالها لله فقال: أنا لا، من قالك لنا أسلمت؟ أنا قلتها بس كده عشان إيه؟ إحراج يعني، بدأ إيه؟ والعياذ بالله يحكم بكفره إن صرح بذلك. وهذا يبين خطر الإخلاص وأهمية الإخلاص والحرص على الإخلاص، وأن العمل لا ينفع بغير إخلاص. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق ختم له به، قال العلماء أي مات صائما أو مات بعد أن أفطر مباشرة، ختم له به أي مات صائما أو مات بعد أن أفطر مباشرة، كما ذكر ذلك إمام المناوي رحمه الله في فيض القدير. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا عملا صالحا قبل الموت. وخلي بالك دي نعمة من الله سبحانه وتعالى منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما عسله، إن الله إذا أحب عبدا مش قوما، إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ودي نعمة كبيرة، شوف يوفقه، إذا تجعل قلبك دوما معلقا بالله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى عملك، وإن أكثرت من الصالحات لا تعجب، ولا تيأس أبدا من الذنب، لأن الأمر محض توفيق من الله سبحانه وتعالى مع بذل السبب. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه، يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليك، أن يموت صائما، يموت ساجدا، يموت وهو يتصدق ونحو ذلك، مجاهدا إلى غير ذلك. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت مرني بأمر آخذه عنك، أي يطلب الوصية، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وقد تكلمنا عنه أمس. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا في البحر، أي في غزوة أو في سرية في سبيل الله يعني، فبينا نحن نسير، بينا هي بينما نفس المعنى، وقد رفعنا الشراع، الشراع اللي هو إيه؟ اللي هو الشراع، أيوة الشراع، إيه هو الشراع؟ مش المركب البتاع يعني، اللي هو العالم الكبير ده. لا لا لا، قديما كانت السفن لا تسير إلا عن طريق اتجاه الريح، كان بقى البتاع اللي هو العمود الخشب ده، العمود الخشب اسمه ايه طيب؟ السارية، اللي متعلق فيه بقى الشراع اللي هو الايه؟ القماش ده. وقد رفعنا الشراع ولا نرى جزيرة ولا شيئا، يعني في البحر مش شايفين ولا جزيرة ولا حاجة. إذ سمعنا مناديا ينادي، هو قال لا نرى جزيرة لأن هو يقول سمعت صوت، فالمفروض أن الصوت لما يسمع يبقى في حد في جزيرة أو نحو ذلك، لما فيش حد الصوت ده منين؟ ينادي: يا أهل السفينة، الركاب يعني، قفوا أخبركم، قفوا أخبركم، في بعض الروايات بقضاء قضاه الله على نفسه ستأتي. فقمنا، قمنا يعني لم وقف، ماما وقفوا فيه يعني توقفنا، فقمنا ننظر فلم نرى شيئا، فنادى سبعا يعني سبع مرات، فلما كانت السابعة قمت فقلت: يا هذا أخبرنا ما تريد أن تخبرنا به، فإنك ترى حالنا ولا نستطيع أن نقف عليها. قال: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ أيما عبد أضمأ نفسه في الله، أي لله، خالصا له سبحانه، في يوم حار يعني شديد الحر، أرواه الله يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. زاد أبو أسامة قال: فكنت لا تشاء أن ترى أبا موسى صائما في يوم بعيد ما بين الطرفين إلا رأيته. وهذا حال الصحابة، إذا سمعوا شيئا طبقوه مباشرة، سمع أن العبد الذي يضمئ نفسه لله سبحانه في يوم حار شديد الحر، في يوم صائف يرويه الله عز وجل يوم القيامة، فامتثل ذلك وكان يصوم في شدة الحر رضي الله عنه وأرضاه، حتى في بعض الروايات الذي يكاد الجلد ينسلخ فيه من شدة الحر. وهذا ما رأيناه، ما رأينا حرا مثل هذا الذي يكاد الجلد ينسلخ فيه من شدة الحر ومع ذلك يصوم. قارن بين حر الجزيرة العربية السعودية وحر بلد كبلدنا، لا وجه للمقارنة، ومع ذلك كانوا يصومون ويحرصون على هذه الفضائل. وحتى يسهل عليك الأمر استحضر دوما في ذهنك ساحة القيامة وما يكون فيها من شدة الحر، وكيف أنك تحتاج في مثل هذا اليوم للري حتى يمن الله عز وجل عليك بذلك، لابد أن تقدم لذلك سببا من الصيام وغيره. وده اللي خلانا نأكد يا جماعة دايما، اللي عايز قلبه يتعلق بالآخرة وعايز يسارع في العمل الصالح لابد أن يقرأ دوما عن اليوم الآخر. عايز تلاقي نفسك وثابة للعمل الصالح وبعيدة عن العمل السيء، اقرأ دوما عن اليوم الآخر ويوم القيامة، هذا سبب من أسباب صلاح القلب بإذن الله تعالى. السؤال الخامس يقول: ما فضل صوم رمضان؟ عن أبي هريرة، بل اللي فات ده كان إيه يا جماعة؟ الصيام عموما بقى، وفي فضائل تانية كتير وحنذكرها إن شاء الله لعلنا نلخصها أيضا في درس الأربعاء بإذن الله تعالى. ثم يقول: ما فضل صوم رمضان؟ يبدا صوم رمضان يجتمع فيه، تجتمع فيه كل هذه الفضائل، الفضائل اللي أتت في الصيام عموما، ثم ينفرد رمضان بإيه؟ بمزيد فضل عن إيه؟ عما دونه من الأيام. واخدين بالكم؟ عشان بعض الإخوة يعني ممكن بيكون مفكر إن فضل شهر رمضان يبقى بس رمضان ده بس، لا، ده كل الأحاديث اللي وردت في فضل الصيام وثواب الصيام يحوزها شهر إيه؟ شهر رمضان. ولو عايز مرجع في موضوع الصيام، في كتاب قيم أنا ذكرت اسمه قبل كده بعنوان ري الظمآن في فضل الصوم وشهر رمضان، ري الظمآن في فضل الصوم وشهر رمضان، كتاب رائع جدا يتكلم عن فضل الصيام عموما وفضل شهر رمضان خصوصا. والمؤلف له الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله، كان الأول نزل الكتاب ده 3 مجلدات، كان موسع جدا في الكتاب وجعل مجلدا خاصا بالفتاوى سين وجيم، ثم اختصر الكتاب يعني وجعل هذه في كتب أخرى، وجعل الكتاب بعنوان ري الظمآن في فضل الصوم وشهر رمضان. لازم يبقى عندك مرجع كده على الأقل في كل حاجة. فضل صوم رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيه إيمانا واحتسابا؟ عشان نحصل الثمرة وكل سنة بتسمعها. يعني إيه إيمانا واحتسابا؟ هيقول لك تحته: إيمانا أي تصديقا واعتقادا بما فرض الله عليه، واحتسابا أي يرجو الجزاء من الله والأجر. تكملة الحديث: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من صام رمضان وقام. حديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هنحط هنا تعليق بسيط على الحديث ده: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى التكفير لإيه؟ للصغائر، وبشرط اجتناب الكبائر. هنقول: فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له الصغائر. ودي خطيرة لازم ننتبه ليها: من لم يجتنب الكبائر لم تكفر له الصغائر. يبقى لأن النبي قال: مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. واحد ما اجتنبش الكبائر يبقى ما فيش تكفير، ضيع على نفسه تكفير الصغائر. هتقولي: طب ما هي صغائر يعني هتضر فيها؟ يقول لك: لا، الرسول قد قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. يعني الأمور اللي هو شايفها ذنب صغير ذنب صغير يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لهن مثلا كمثل قوم نزلوا في سفر فأرادوا إنضاج طعامهم، فأتى هذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى أوقدوا نارا عظيم. يبقى فيش واحد يقول العود ده مش هيعمل حاجة، ما هو عود مع عود مع عود مع عود عمل إيه؟ في نفس المعنى في الذنوب ولو كانت من الصغائر تجتمع على الإنسان فتهلكه والعياذ بالله تعالى. وهذا أيضا يفتح باب الأمل أمام القابضين على الجمر المتمسكين بالتزامهم. لأن بعض الشباب ربما يصيبه اليأس من نفسه، يقول لك: أنا كل ما التزم أخذ بالك وامشي شوية أبدأ أرجع تاني، وكنت بطلت المعصية الفلانية أرجع أعملها تاني وإلى آخره، مما يلبس به عليه الشيطان. أكرر دوما فأقول له: وماذا تريد؟ ما ليس أمامك إلا واحد من اثنين: إما أن تستمر في العصيان، وإما أن تستمر على ما أنت عليه من الطاعة، وكلما وقعت إيه؟ قمت وتبت واستغفرت. لأن الإنسان لو ترك نفسه للشيطان والعزب الله تعالى لن يقنع إلا بالكفر، هيوصلك للكفر والعزب الله تعالى. يعني طاعة مع معصية أحسن من إيه؟ معصية مع معصية، صح؟ مش هينفع. لو أنت قست نفسك وأنا مش نافع ومفيش فايدة فيا، ما أنت هتوصل للتانية. هو الشيطان عايزك تبطل الطاعة، لأن الطاعة بتهد المعصية، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهو مش عايز الحسنة خالص، عايز يبقى سيئة بس، فيقسك من نفسك خليك تبطل كل حاجة. هتقولي: طب ما المعصية معايا وملازماني. توب، استغفر، حتى وإن وقعت 1000 مرة لا تيأس أبدا من نفسك، لأنك لا تشرب الخمر ولا تزني ولا تقتل ولا تشرب المخدرات مثلا وغير ذلك من الكبائر، الحمد لله. ولا الإخوة بيعملوا الكبائر دي؟ فالحمد لله لا تفعل الكبائر. إذن فما تفعله من صغائر يكفر بإذن الله تعالى بمثل هذه المكفرات: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، ونحو ذلك. وإلا الإنسان مثلا لو ذهب لعمرة أو حج وعلم أن الحج يهدم ما قبله وأن العمرة العمرة مكفرات، فيرجع بيقول لك: خلاص ما فيش بقى ولا ذنب، طب هتعمل إيه؟ سيطير عجبا وتيها وكبرا، لأن الذنوب والسيئات والخطايا تكسر الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى لا يعجب بعمله. ولها بلا شك هي فيها جانب من جوانب الرحمة بالعبد من الله عز وجل: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، من آخر الحديث. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. هو تقراها احضروا، احضروا بهمزة الوصل، لو احضروا يبقى همزة قطع، يبقى في على الألف الموجود عندك همزة وفهوش يبقى أحضره، يبقى همزة وصل. أحضروا المنبر يعني تعالوا بجوار المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر، لهذا دعاء عليه بالهلاك والإبعاد في جهنم والخسران. بعد دعاء عليه بالهلاك والإبعاد في جهنم والخسران، ويفسر ذلك الرؤيات الأخرى خاب وخسر أو رغم أنفه، كل هذا ورد في روايات أخرى. من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين، يبقى سيدنا جبريل يدعو وسيدنا محمد يؤمن. فما الظن بمن تصيبه هذه الدعوة؟ يا رب سلم. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. يدخلاه أن يكون سببا في دخوله الجنة بسبب بره بهما. وده الأمر ده يا جماعة عايز وقفة، موضوع بر الوالدين، لأن القرآن حرم التأفيف، حرم أف حرفين، فلا تقل لهما أف، فكيف بما فوقها أشد حرمة. وربما يعمل الإنسان أعمالا صالحا فيفسدها ويضيعها عليه عقوق الوالدين. ضيع عليك صلواتك وضيع، طب ليه؟ ليه تضيع ثواب العبادات دي؟ عقوق والدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن سوء الخلق ليفسد العمل. شفت؟ كما يفسد الخل العسل. وده حيجي معانا إن شاء الله في مجموعة دروس بعنوان عسل بالخل. أيوة، في بعض الإخوة ما شاء الله التزام وطاعة وإنابة ونحو ذلك، لكن في حتة كده في تكة في موضوع الإيه، مش البر بقى، الموضوع الخلق عموما. أخذ بالك، سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل الإيه العسل، فانتبه حتى لا يضيع عليك ثواب الطاعات والقربات. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء من النار، إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. يعني تأخذ من هذا الحديث هدفا من أهدافك في رمضان، وهو تحصيل العتق من النار، واستشعار أن الله عز وجل في ليالي رمضان يمن على عباده بالعتق. فيا ترى أي الناس الذي يستحق، أو أي الصائمين الذي يستحق العتق؟ هل الذي يسهر أمام المسلسلات والفوازير أو حتى على لعب الكرة، أم الذي يسهر في التراويح والتهجد والقيام وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء؟ أنت تحكم بنفسك. استشعر في ليالي رمضان أنك تتعرض للعتق. مش عارف بعض الناس، خلي بالك مواضيع دي إدمت عنده. فهمين يعني ايه ادمت؟ بقت عادي. يعني انت قاعد وبتسمع لله عتقاء عادي كده، يسمع عادي؟ لا، انت لا تدرك قيمه ان تعتق من النار، ولذلك انت ربما تتهاون بها. انا اضرب لك مثلا يخلع القلب. لو تخيلت معي انسانا حكم عليه بالقتل، قتل بالسيف، قصاص، كما يفعل مثلا في مواضيع الإعدام وحبل المشنقة ونحو ذلك، ويؤخذ الإنسان حتى ينفذ فيه الحكم ويغطى وجهه، عارفين التبالك، ثم يسحب حتى يصل إلى ما الساحة التي ينفذ فيها فيه الحكم. أسألك كيف يكون، خليك معي، كيف يكون قلب هذا الشخص في هذه اللحظات؟ يعني ده ممكن يموت قبل ما يموت من شدة الإيه؟ من شدة الخوف. طب ما كيف لو قيل لهذا الإنسان وقد علق الحبل. طبعا القتل بالحبل ده ليس من الشرع، خدت بالك، نقول حتى لو وقد رفع السيف على رقبته، خدت بالك، ووضع السيف على الرقبة بالفعل، ثم قيل قال قائل دعوه عفونا عنك. ايه بقى اي فرحة؟ او هو اصلا واخدينه عشان ينفذه في الحكم عند حبل المشناة، اخد بالك، ما لقاش تنفيذ حاجة، ولقى زيت عصافير وبتاع ومفيش حد جنبه، فبيشيل بتاع كده، لقى نفسه في جنة واكل وشرب وبتاع، كيف يكون فرحه؟ انا مش عارف بقى، بعضنا ما بيفرحش بالعتق من النار زي الرجل ده ما فرح بالنجاة من القتل، مع ان النجاة من القتل لا تساوي شيئا اذا ما قرنت بالعتق من النار. عشان كده عايزك تعيش المعنى ده في ليالي رمضان، تبقى عايش كده في ليلة رمضان كده كأنك منتظر شيئا، خدت بالك، زي اللي منتظر سماع البراءة او تنفيذ الحكم، كيف يكون قلبه؟ يا جماعة، موضوع قلوب، قلت لكم قبل كده، الإنسان بيبقى عايش كده ليالي رمضان منتظر أن يعتق من النار، عمال يقلب كده وجهه في السماء، يا رب هل أنا من عتقاء هذه الليلة؟ ومن أول ليلة يبدأها، إذا كان أول ليلة من رمضان الحديث، من أول ليلة هو يبدأ موضوع إيه؟ انتظار العتق، انتظار الرحمة، انتظار العفو من الله سبحانه وتعالى. فلو عشت هذا المعنى لانتفعت بليالي رمضان، ولا دفعك للإكثار من الصالحات وكثرة التوبة وكثرة الاستغفار، وهذا ربما لا يتحصل لك إلا كما قلت بالقراءة عن النار ووصف النار، حتى تدرك قيمة العتق من النار، ولعلكم تفعلون إن شاء الله. يقول: ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ بداية نقول: نحن نتعبد الله عز وجل بما أمرنا به وإن لم ندري الحكم، ده لازم يبقى الأصل عندك، نحن نتعبد الله عز وجل بما أمرنا به وإن لم ندري الحكم، وإن لم نفهم الحكم من ورائه، لأن البعض بعض العبادات ربما لا تظهر منها حكمة. فهل أنت لا تعبد الله عز وجل إلا إذا قال لك من أجل كذا وكذا فرضت عليك هذه العبادة؟ هذا ليس حال العبد وليس شأن العبد، وإنما العبد يفعل ما أمر به وإن لم يفهم لما. بعض الناس بقى هتعترض يقول لك ليه ده الإسلام دين عقل ودين مش عارف، أقول لك عقل تحت الشرع مش عقل فوق الشرع، العقل لا يحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العقل، الشرع هو الذي أتى، لعلكم تتفكرون إن في ذلك الآيات اللي كذا، الشرع هو الذي أتى بذلك. إذن فللعقل حد في التفكر والنظر والتأمل لا يتجاوز، لا يحكم أبدا العقل على الشرع، إنما الشرع هو الذي يحكم على العقل، ولا يأتي الشرع بما يستحيل على العقل، وإنما بما يحار فيه العقل، يعني فيه حكم لكن العقل لم يصل إليه. ولهذا أمثلة كثيرة جدا في الشرع، أشياء كثيرة أتى بها الشرع ولكن ما ظهرت منها الحكم إلا حديثا، ولكن هل تردد الصحابة في فعلها لأن الحكمة لم تظهر لهم منها؟ لا والله. يعني عندما تسمع مثلا حديث الذباب الذي تعدى عليه بعض الناس وبعض المؤلفين وبعض المفكرين بأنه كيف يكون حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ إزاي يعني بقى النبي يقول إذا سقط أو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه ثلاثا، أخذت بالك، ثم اللي يدعه أو نحو ذلك، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تغمس الذباب في الشراب ثلاث مرات ثم تلقيها، وإن شئت أن تشرب فاشرب، إن لم تشأ فلا تشرب، هذا ليس بواجب، لكن ربما ينتفع بهذا الشراب أحد غيرك. فيقول كيف هذا الحديث يتعارض مع العقل ومع الطب ومع الإجراءات الوقائية وإلى آخره. ثم لما يتقدم الطب وتجرى الأبحاث، لماذا تغمس الذبابة في الإناء أو في الشراب؟ فيوجد ويكتشف الطب أن الذباب عندما يقع في الإناء يقع بالجناح الذي فيه الجراثيم، ثم إذا أغمست في الشراب يحصل نوع من التعادل ووجود مصل في الجناح الآخر فيقضي على مفعول هذه الجراثيم فلا تضر الإنسان. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالذباب وقام بأبحاث عليها فقال لنا الحديث؟ كلا. هل الصحابة لما سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا يبحثون لماذا وما الحكمة أم استجابوا؟ هل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل سبعا من نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه سبعا، أو في رواية وعفروه الثامنة بالتراب، يعني سبع غسلات والثامنة يبقى تراب، هل سألوا النبي لماذا التراب؟ حتى إذا أتى العلم الحديث واكتشف أن الكلب في لعابه نوع من الجراثيم لا يزول أبدا إلا بالتراب، أليس هذا دليلا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي يوحى إليه؟ إلا كيف عرف ذلك؟ والله آية واحدة وحديث واحد يكفيك في امتلاء القلب باليقين. كيف أتى الرسول بهذا الحديث؟ إزاي إلا عرفوا أن الكلب لعابه في جراثيم لا تزول إلا بالتراب، ومعروف أن العرب ما كانوا متقدمين في الإيه؟ في الطب ولا في العلم. فتبالك إذن هذا وحي. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن في جسد الإنسان 360 مفصل؟ ده إلى فترة متأخرة يعني قريبا علماء الغرب والدكاترة والأساتذة الكبار في العالم كانوا مختلفين في عدد المفاصل في جسد الإنسان، وعندنا في كتب السنة 360 مفصل، ثم اكتشفوا فعلا أنها 360. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعلمه الذي خلق الإنسان. هذا ليس هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يقول لك هات لي دليل أن الرسول حق، ده مش دليل، ده آلاف الأدلة، وأنت تحتاج أن تقرأ في ذلك حتى وإن لم يكن عندك شك. نعم ندرك أنه لا شك عندك، ولكن لتزداد إيمانا وتزداد يقينا يفيدك هذا. إذن نحن نسلم ونؤمن بما أمرنا به الشرع وإن لم تظهر لنا الحكمة، فإن ظهرت الحكمة ازددنا إلى يقيننا يقينا وازددنا إيمانا به. خدت بالك؟ لكن العبد في الأصل الذي يسمع ويطيع لله سبحانه وتعالى حتى وإن لم تظهر له الحكمة، حتى لا نضطر إلى أن نتكلف حكما ليست في العبادات، يقعد بقى يفصل والحكمة من دي كذا والحكمة من دي كذا، واخد بالك، والطب والعلم، وبعد كده الطب يطلع يقول له غلط، ما قلناش الكلام ده، الكلام ده غلط طبيا، يقول الله طب عندنا يبقى القرآن غلط. لا، احنا بنخضعش القرآن والسنة لعقول البشر. خدت بالك؟ ثم ذكر حكما من وراء مشروعية الصيام، ثم قال ما شروط وجوب صيام رمضان؟ قال يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية: الشرط الأول الإسلام، ثم قال إيه عندكم؟ فلا يجب ولا يصح. هي المسألة دي خلافية بين العلماء، فلا يجب ولا يصح، إحنا هنختار ما رجحه كثير من العلماء وهنقول فلا يصح، يعني هنحط دايرة على كلمة يجب دي. بمعنى إيه؟ الإنسان الكافر واحد نصراني أو يهودي أو غير ذلك، هل واجب عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك ولا مش واجب؟ ها؟ واجب، واجب عليه لأنه عبد، ماشي، لكن لا يقبل منه إلا بالإيه؟ بأن يسلم. واضح كده؟ والدليل أن الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، اكتب وما منعهم أن تقبل. يبقى هنقول الكفار، الراجح أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، الراجح أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، الصلاة والصيام والزكاة إلى غير ذلك. يعني امرأة نصرانية مطالبة بالحجاب، فبالك محرم عليهم الخمر ونحو ذلك، يعني يمنعون من شرب الخمر أمام المسلمين، يمنعون من بيع الخمر أمام المسلمين ونحو ذلك، لأن الله حرمها. هو بقى يشرب في خاصة نفسه، أخذ بالك مع نفسه كده، ده بينه وبين الله. حتى المسلم نفس الكلام، لو وقع في هذا المحظور لا يجهر به بين الايه؟ بين الناس. الكفار مطالبون بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام، لكنها لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام، وهم محاسبون عليها يوم القيامة، وهم محاسبون عليها يوم القيامة، لقول الله تعالى عن أهل النار لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. يبقى قالوا ايه بقى هنا؟ كناش بنصلي مع انه كان كافر، ولم نكن نطعم المسكين، خدت بالك، وكنا نخوض مع الى اخر الايات. اثنين، قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا، يبقى بسبب الكفر ما قبلت الايه؟ النفقات. ثلاثة، قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، يبقى الشرك يحبط الايه؟ العمل، يبقى لا يقبل العمل الا بالاسلام. لكن لا يعني هذا انه ليس واجبا عليه، العبادات واجبة عليهم لكنها لا تصح منهم ولا تقبل الا بالايه؟ الا بالاسلام. طب واحد كافر اسلم في رمضان يعيد الايام الفاتت ولا لا؟ هيقول اهو، بص، يقول والعبادة لا تصح من الكافر، فان اسلم لم يجب عليه القضاء. ليه؟ لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. جميل جدا اللي انت تتعلم فقه الدليل، ما تقولش الشيخ قال، تقولش فلان قال، لا قول قال الله، قال رسول الله، لان انت العلم سلطان، وده كلام مهم جدا، العلم سلطان، العلم له سلطان. اذا جلست مع احد وتحدثت في مسألة من المسائل، مثلا اخ بيقول لي ايه حكم الغناء، واحد ممكن يقول الاغاني حلال مش حرام وابن حزم قال وهو الى اخره، انا والله بقولكش ابن حزم ولا بقولك طنطاوي ولا بقولك فلان ولا علان، انا اقول لك قال الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. الآية السادسة من سورة لقمان، قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره إن ذلك هو الغناء. مين أعلم الناس بالقرآن بعد النبي؟ اللي نزل فيهم القرآن، الناس اللي سمعت تفسير القرآن من النبي. يا جماعة الناس أين عقول الناس حينما يتركون تفسير الصحابة إلى تفسير المشايخ والعلماء والدعاء؟ الناس نزل عليهم القرآن، الناس سمعوا من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، وأقوالهم صحيحة ثابتة، وفسروا ذلك بأن اللهو الحديث هو الغناء. فكيف نقول الغناء ليس حرام وفيه خلاف؟ لو اختلف العالم كله في الغناء نحن لا نختلف، لأن الموضوع مفصول عندنا بتفسير الصحابة للآية ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني أمر محرم، الحرى للزنا والحرير والخمر والمعازف، يبقى غناء ومعازف وطبل وزنق كله حرام محرم بالشرع. أن يأتي عالم ويخالف نحن نعذره لعله لم يبلغه الدليل، لأن جميع العلماء يؤخذ من كلامهم ويترك ويرد لأنهم ليسوا معصومين. خدت بالك، نحن لا نعظم العلماء كاليهود والنصارى تعظيم يجعلهم يشرعون لنا ويحرمون ويحللون، وإنما هم وسائل فقط نتعلم منهم ما وافق الدليل من الكتاب والسنة أخذناه، وما خالف تركناه، وهم أنفسهم صرحوا بذلك، إذا رأيتم في كتاب ما يخالف كلام الله وكلام رسوله فخذوا بالقرآن والسنة واضربوا برأي عرض الحائط، صرح الكثير من الأئمة بذلك. ذلك المهم جدا أن تتعلم فقه الدليل، إذا درست مسألة احفظ ما فيها من القرآن والسنة. وأنا قلت المذكرة دي فيها امتحان إن شاء الله قبل رمضان، فحضراتكم كل يوم بيوم وكده أسبوع بأسبوع تذكروا، وأنا مش عايزك تستنى ما أمشي معك صفحة بصفحة، هي أصلا المذكرة كلها حوالي 47-48 صفحة، انت كل اسبوع لازم تقراها مرة على الاقل. ها ايه الصعوبة فيها؟ كل اسبوع 45 صفحة على 7 ايام، يبقى في اليوم كام؟ 6 صفحات. ايه يعني 3 صفحات؟ ما هو 6 يعني وش وضهر، يعني اما تقرا 3 صفحات لله يا اخي، لدينك اللي هتحاسب عليه، للفريضة اللي هتحاسب عليه، دي امانة، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فايه حملها، انت حملت لمن؟ انت مسلم، انت مش ضايق صليب على ايدك ولا معلق في صدرك صليب، انت واجب عليك تتعلم فقه الصيام لان انت داخل على رمضان. ما تستنانيش انا مش عارف حلها اخلصها ولا لا، انت احفظها ذاكرها، احفظ الاسئله، واللي كده تيجي تقول لي في سؤال مش فاهمه رقم كام، اللي رقم 50، يبقى انت مجتهد. لكن انت يوم القيامه مش هتعذر تقول يا ربنا ما لحقتش ما خلصش، لا انت بتاع في ايدك اهي، ذاكر واجتهد، عايزك كل اسبوع تقراها مره، على ما يجي رمضان قريتها 4 مرات، يبقى احكام الصيام بقت ايه؟ محفورة. يعني على الأقل أنت بتحتاج أحكام الصيام كل مرة، مرة في السنة، مش هتذكرها طول السنة، فده وقتها، واخدين بالكم؟ وده واجب على كل مسلم، فرض عين، مش موضوع أن أنا أذاكر أو مذاكرش. عشان كده بركز على موضوع اللي احنا نبقى فاهمين الأدلة وحافظين الأدلة. فإن بقى حد يشغب عليك لا ده في علماء ده في كذا، أنت قول له قال الله قال رسول الله، استحالة أي واحد تقول له قال الله قال رسول الله يعرف يتكلم، مش هيقدر، انت معاك سلطان. لكن انت بقى هو هيقول رأي وانت رأيك هتفضلوا للفجر تتكلموا، صح كده؟ تعدي على ناس زي دول كده تقول لهم والذين هم عن اللغو معرضوه، هيقول لك ايه؟ مش هيعرف ينطق، خلصت ما فيهاش بقى، الآية هي باينة واضحة، واضح كده. يجب صيام رمضان قلنا على من توفرت فيه واحد الإسلام فلا يجب على الكافر، 2 البلوغ فلا يجب الصيام إلا على من بلغ، لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم، القلم تكتب جنبها أي قلم التكليف، قلم المؤاخذة الإثم، قلم التكليف والمؤاخذة والإثم، احنا جبنا مذكرة مش عارفين نجيب لكم قلم ولا ايه، ولا نجيب قلم وكراسات. تجيب معك المرة الجاية بقى قلم وكراسة عشان تكتب. يبقى رفع القلم يعني ايه؟ عشان كل واحد خد مذكرة لازم يشرحها، اللي مش هيشرحها يجيبها بآخر الدرس وهو ماشي يحطها لي على الترابيزة، ولو تشرحها لمراتك في البيت، ولو تشرحها لابنك الصغير اللي عنده 5 سنين. مش عارف موافقين ولا مش موافقين، انتوا حرين بقى، دي امان. تقول ليش ما بيفهمش، اقعد اقعده قدامك كده وخلاص واقرا انت عليه. يبقى القلم يعني رفع القلم يعني المؤاخذة يعني الإثم، يعني لا يكتب عليه ها من الوزر شيئا. طب ولا يكتب له؟ لا يكتب ليه، ما يكتبش عليه بس ايه يكتب ليه. المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فتبالك يبقى هو يكتب لي ثواب الحج لكن لا يسقط عنه الفريضة، يعني إذا بلغ حج حجة إيه؟ أخرى حجة الفريضة. نفس الكلام الطفل إذا صام وأطاق الصيام له ثواب الصيام، لكن إذا أخطأ وأساء وأذنب لا يكتب عليه الإيه؟ الإثم. وطبعا من أخطاء الآباء أنه يقعد يفهم ابنه، أنت يا ابني الحسنات بتكتب لك والسيئات ما بتكتبش عليك، يقول له شكرا كتر خيرك، ويعمل بقى اللي هو عايزه. ما هيجي يقول له هيكلمه يقول له مش انت قلت لي ما كتبش عليا، سيبني بقى اخد راحتي قبل ما ايه. وده جهل طبعا بين. انت لا تطلب منه شيئا ما طلبه الشرع، ولا تلزمه بشيء ما الزمه به الشرع، وفي نفس الوقت ربما بعض الامور تحتاج لاجمال لان التفصيل فيها ربما يضره. واضح؟ رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. يحتلم يعني يبلغ. وعن المجنون حتى يعقل. هنقول هنا وعن الصبي حتى يحتلم، يبقى ده الشاهد اهو، يعني الصبي لا يجب عليه صيام رمضان حتى ايه يحتلم. نقول بقى يعني حتى يحتلم، قلنا يعني علامات البلوغ ايه 3. 1 انزال المني اللي هو الاحتلام. 2 انبات شعر العانة اللي هو الشعر الذي حول الفرج. 3 بلوغ 15 سنة. اكتب يا عم جنب البتاع كده، معكش آلة. طب اكتب. 1 انزال المني بين قوسين الاحتلام. الاحتلام يعني خروج المني من الانسان نوما. 2 انبات شعر العانة اللي هو شعر حول الفرج. 3 بلوغ 15 سنة. طب ليه بلوغ 15 سنة؟ لان ممكن شاب ما تحصلش فيه العلامات اللي فاتت دي الاولانيه والثانيه، طب هيفضل طفل ال20؟ لا، يبقى طالما وصل 15 سنه حتى لو ما خرجش مني ولا انبت يبقى ايه يحكم ببلوغه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود لما حكم عليهم بالقتل، فكان يحكم بالانبات او بالانبات نعم او ببلوغ 15 سنه. فلو بلغ الصبي 15 سنة حتى ولو لم يحتلم فيحكم بإيه؟ ببلوغه. طيب نقول حاجة كمان، وتزيد الأنثى الحيض أو إيه؟ البنت تزيد على الولد الحيض وإيه؟ أوه نفاس إيه يا حاج؟ هي قريبة منها بس إيه؟ الحمل. وتزيد الأنثى بالحيض والحمل أو الحمل. طب ينفع البنت 15 سنة تتجوز أو أقل كمان؟ الدليل من القرآن. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يبقى واحدة متزوجة لم تحض، يبقى لا مانع أن تزوج إذا أطاقت الزواج، يعني لا يضرها. أخذ بالك؟ وإنت بقى غض سمعك ونظرك وبصرك عن دعاوى الكفار والاعتداء على الإسلام بالجانب ده ومش عارف، يسيب الكلام ده كله. هم بيمنعوا الموضوع ده بس بيفتحوا أبواب تانية، الزنا واللواط والفواحش والعياذ بالله تعالى، لكن الشرع أجاز ذلك، من أحب فليفعل ومن لم يفعل ليس عليه حرج، لكن لا تعترض على حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. وعن الصبي حتى يحتلم. طب يقول: وإذا أطاق الصبي والصبية المميزان الصوم فعلى الولي أن يأمرهما به لسبع. يعني عندك طفل أو طفلة جسمه يحتمل الصيام ووصل 7 سنين، يبقى تأمره بالصيام، مش تأمره بس، يعني تقول له صوم. تجاوز الحدود دي يا جماعة يضر. هو الشرع قال لك مروا أولادكم بالصلاة ليه؟ أولادكم بالصلاة ليه؟ لسبع. قال اضربه، يبقى عليك اللي انت ايه؟ صلي يا ابني. ومع صلي بين له يعني ايه صلاة. ودي من أهم الأمور. أنت لو اهتممت بهذه السنوات الثلاث من 7 لكام؟ ل10 ببيان فضائل الصلاة، بإذن الله لن تحتاج إلى الضرب إذا بلغ الإيه؟ 10. لكن كثير من الآباء يخون الأمانة فيترك الأولاد بغير أن يبين لهم فضل الصلاة، فلا يصلي الولد ولو وصل إلى 20. بل جلست مع بعض الشباب يوما وصل تقريبا أولى ثانوي فبيصليش، وقال له صليش ليه؟ قال لي هصلي ليه؟ تقول له إيه؟ قول له الصلاة فرض. قال أنا عارف أنها فرض بس مش إيه فايدتها، يعني مش حاسس، ما بصلي زي ما بصليش. ماذا فعل أبوه فيه؟ ضيعه والله. عشان كده احذر أن تخون الأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. اوعى تغش، اوعى تغش، اوعى تخون. كتاب صغير كده زي لماذا نصلي، وتقعد تقراه على أولادك وبأسلوب جميل، وتجيب لهم حاجة حلوة وتحببهم في الصلاة في المسجد، والناس في المسجد يرحبوا بيهم مش يضربوهم بالشباشب، تاخد بالك، ويطلع مش عارف ايه ويرجع يا ولا ورا، والناس اللي بتخوف العيال في الجامع دي. وكتير من الإخوة اللي بتضحك دي أكيد اتعامل معاها موقف وهي صغيرة بالصورة دي عشان يكره المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول ما كلفنا ما أمرنا به الشرع نفعله، لا نتجاوز. ما يجيش بقى بعض الآباء، أخذ بالك إلا خرك يا ابني، بعض الآباء، طيب أنا هنتحاسب بعدين. بعض الآباء خلي بالك، ممكن ابنه مثلا صلى مثلا بعد ما قال له قوم صلي السنة، إذا كان الشرع ما ألزمهوش بالفرض، أنت بس مطلوب منك اللي أنت تأمره، يعني مش واجب عليه، مستحب ليه، يقول له اخد بالك قوم ما صليتش ليه، ويروح سفخه قال هيكره الصلاة وهيكره الجامعة ويكره الدنيا كلها. بس انت اذكر له احاديث الفضائل، اكتب له ورقة كده فيها احاديث الفضائل بيت في الجنة، وتروح كاتب له الحديث 12 ركعة، هو تلقائيا هيقرأ ايه، لان الاوامر صعبة على الايه، على النفوس، لكن لما هي تيجي كده تلقائية هي ايه هيستجيب. فانتبهوا من 7 ل10 كله تحبيب في الصلاة، فمش هيوصل إن شاء الله بإذن الله تعالى 10 إلا كان حب الصلاة وجرت جرى حبها في دمه. نفس الكلام الجمهور قاس الصيام على الصلاة، فيؤمر الصبي ها المطيق، ده شرط ها الذي يطيق الصيام، يؤمر به لسبع ويضرب عليه إذا وصل الإيه 10. قال: فعلى الولي أن يأمرهما به لسبع ويضربهما على تركه ل10 قياسا على الصلاة ليعتاد ويألفه. وعندنا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وما ذكرت أنها أنهم كانوا يصومون الصبيان، فإذا بكى أحدهم جعلوا له اللعبة من العهن من الصوف حتى يتلهى بها عن الإيه؟ عن الطعام، يعني يصوموه، ويجي الولد يقول عايز اكل انا عطشانه، يديله اللعبه، مش يديله اللعبه من بدري، لا ده هو اللعبه محجوزه لحد ما ايه يفكر ياكل ويشرب، لان هتطفله من الفجر هيجي على الظهر وايه خلاص زهق منها وعايز ياكل، هتجيب له ايه؟ فانت اشغله باي حاجه، خده معاك شغلك، فسحه معاك كده بقدر ما تستطيع، الا لو وصل الى درجه الضرر ففي هذه الحاله ايه يفطر. طب ايه حد الصبي المميز؟ كم سنه يعني؟ حيقوله: والصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، يعني مش لخمة، يعني خد بالك، يقول له روح اشتري لي حبل طول 2 متر، يقول له عرض كام، يبقى ده ما مش مميز ده، خد بالك، قال له قد مصبت فيك تكملة اللي مبتوح، يقول له عرض كام، قال له عرض مصبت فيك، انت لسه فاهمين. فالصبي المميز يفهم الخطاب، تبالك تدخل مثلا واحدة تزور والدتك مثلا ولا زوجتك، فيجي المامط يقول لها بص يا ماما دي عاملة ايه، دي حاطة كذا، دي شكلها كذا، مش عارف ان الولد ده بقى ايه ما يدخلش بقى على النساء، تبالك. وطبعا عيالنا ما خلاص المواضيع دي كان زمان بيقعدوا سنين عشان يعرفوا الحاجات دي، خدت بالك 10 ولا 11 سنه ومكسوف الولد، خدت بالك دلوقتي لا خلاص التلفزيونات والحاجات دي فتحت عينيهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا كان مميزا فيؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر. ثلاثه العقل، العقل فلا يجب الصيام على المجنون. ليه؟ لان العقل مناط التكليف، لان العقل مناط التكليف. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هنقول عند النائم، وليس يدخل في ذلك من يتعمد النوم عند الصلوات ويقول لك القلم مرفوع عني، لا، القلم مرفوع عنه إن نام وأخذ بالأسباب، أسباب الاستيقاظ، ومع ذلك لم يستيقظ، يعني نام وقال له صحونا صلي الفجر، ناخد بالك ظبط التليفون، ظبط المنبه، وما قام بسبب شدة التعب والإرهاق هو معذور، ليس بآف. لكن لو نام وتعمد أن يضيع الصلاة هذا مؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر أمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر، يحرس الفجر ويوقظهم، فجلس بلال واتكأ فنام، فما قاموا إلا على حر الشمس، والرسول معاهم صلى الله عليه وسلم، وده تشريع للأمة. الله عز وجل يقدر أو هو قادر على ألا يناموا، ولكن الله عز وجل قدر ذلك ليبين لنا ماذا نفعل إذا حصل لنا ما حصل له. فكان أول من قام عمر رضي الله عنه على حر الشمس، وجعل ينادي الصلاة يا رسول الله ونحو ذلك، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا دعا بلال، لأنه كان إيه؟ مسؤول عن الفجر، فقال: يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، أخذ بالك. فأمر بمن يؤذن فأذنوا وارتحلوا عن هذا المكان لأنه حضرهم فيه الشيطان، ثم صلوا النافلة ثم صلوا الفريضة. هذا بالنسبة للنائم. وإذا أفاق المجنون لم يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواء قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه. يعني واحد مجنون أغمى عليه يومين ثلاثة من رمضان، فاق في اليوم الرابع أو الخامس، هيقضي اللي فات ولا لا؟ لا، ما يقضيش، لأنه مش واجب عليه أصلا، لأنه مش كانش عاقل. طب هل الإغماء يحصل للأنبياء أم لا يحصل؟ الإغماء يحصل للأنبياء أم لا يحصل؟ طب هل هو والجنون سواء؟ لا، الجنون نقص، واضح؟ أما الإغماء فمرض، والمرض جائز على الأنبياء، وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فكان يريد أن يصلي فيقوم فيغتسل فيغمى عليه أكثر من مرة، فيحدث للأنبياء لأنه ليس نقصا. أربعة الصحة. يعني إيه الصحة؟ ها؟ يعني يقدر على الصيام، يعني ما يبقاش مريض. يبقى لو أنا سألتك على من يجب الصيام تقول لي مسلم، بالغ، عاقل، ها، قادر، اللي هي الصحة دي بقى، ماشي كده، مقيم، كم شرط؟ خمسة، وتزيد المرأة الخلو من الحيض والإيه؟ والنفاس. مسلم لأن ما فيش بطرس مش هيصوم، صح كده؟ مسلم، بالغ لأن لسه صغير مش هي، ماشي كده، عاقل لأن المجنون مش إيه؟ مش هيصوم. مسلم، بالغ، عاقل، قادر، لأن لو مريض يبقى هيسقط عنه، مقيم اللي هو عكسه الإيه؟ المسافر، ماشي كده. ستة الخلوة من الحيض والنفاس. نقف عند الصحة عشان فيها تفصيل، ونتكلم فيها عن أقسام المرض، وهل أي مرض يبيح للإنسان الفطر؟ واحد صدع مثلا في نهار رمضان، أو خلع درس مثلا، فيبقى ده مرض يجيز له الفطر أم لا؟ أقسام المرض إيه؟ ومتى يجوز للإنسان أن يفطر أو لا يفطر؟ فنكملها إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلنا وسمعناه لنا حجة لنا لا علينا. يعني هذا ما ذكر يذاكر ويحفظ. الأسئلة اللي فاتت دي كلها حضراتكم ذكروها واحفظوها، وهنكمل إن شاء الله، وأنتوا اطلعوا على ذلك أيضا، على ما لم نشرحه يقرأ حتى يستحضر. انتظر انتظر انتظر. كتاب، عليكم السلام ورحمة الله، كتاب عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الاسم، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، اللي عايز كتاب عن معجزات النبي، وده مهم عشان يزيد الإنسان يقين وتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. كتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دكتور سعيد. احنا قلنا الإنسان الذي يغشى عليه ويغمى عليه لا يطالب بالصيام، أغشي عليه يوم يومين ثلاثة، عندما يفيق يبدأ يستأنف الصيام ولا يقضي ما فات، ولا يقضي ما فات. الأخ اللي كاتب موضوع المعازف يبقى بعد الدرس نتكلم مع بعض، لأن الأسئلة بتاعته طويلة أو عايزة تفصيل. والأخ اللي بيتكلم عن إن إحنا محتاجين نتوب ده برضو عايز درس كامل، فقد أشرنا إليه في خطوات على طريق السعادة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.